بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المؤلف: نفعنا الله بعلومكم وسائر الصالحين أجمعين. ويشترط في وجوب زكاة النعم أن تكون النعم سائمة، وهي الراعية في كلاء مباح بفعل مالك لها أو من يقوم مقامه، فلا زكاة في سائمة بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب، أو اعتلفت سائمة، أو علفت معظم الحول، أو قدرا لا تعيش بدونه، أو تعيش لكن بضرر بين، أو بلا ضرر لكن قصد به قطع سوم، أو ورثها وتم حولها ولم يعلم، وذلك لفقد أسامة المالك. وقد قالوا إن الماشية تصبر عن العلف يومين لا ثلاثة. ويشترط أيضا فيها أي النعم وفي النقود وفي التجارة مر تعريفها الحول كما مر. ويشترط أيضا النصاب، وسيأتي تفصيله فيما عدا النعم ومر تفصيله فيها. وواجب النقد والمعدن والتجارة ربع العشر، فمن ملك من النقد نصابا وهو من الذهب 20 مثقالا، والمثقال قفلة ونصف، ومن الفضة 200 درهم، والدرهم قفلة ونصف 20 قفلة. وسيأتي تحقيق ذلك بميزان حضرموت في المتن. وحال عليه الحول وهو في ملكه أخرج منه ربع عشره، وهو من الذهب نصف مثقال، ومن الفضة 5 دراهم تحديدا فيهما، وما زاد على النصاب ولو يسيرا فبحسابه. والفرق بينهما وبين المواشي ضرر المشاركة. والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة، وهو من أشرف نعم الله على عباده، إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق، فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنزها فقد أبطل الحكمة التي خلقها لهما، كمن حبس قاضي البلد أو عالمها أو منعه أن يقضي حوائج الناس. ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس، كما لا يكمل نصاب التمر بالزبيب، ولا شيء في المغشوش وهو المخلوط بما هو أدون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب وكان متطوعا بالنحاس. وأما المعدن فمن استخرج من معدن الذهب والفضة لا غيرهما كحديد ونحاس نصابا وهو من أهل الزكاة من أرض مباحة أو مملوكة له لزيمه ربع عشره، ولا يشترط الحول فيه كالركاز، لأنه إنما اعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من دينك نماء كله فأشبه التمر والزرع.
الحمد لله على شرعه القويم وصراطه المستقيم وبيان حبيبه العظيم ذو الخلق العظيم والقدر العظيم. اللهم أدم الصلاة وأزكى التسليم منك عنا على حبيبك الرؤوف الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ ذكر الأحكام المتعلقة بالزكاة، وتكلم عن زكاة النعم الإبل والبقر والغنم. قال: ويشترط في وجوب زكاة النعم أن تكون هذه النعم سائمة، معنى سائمة راعية في كلاء، بفعل مالك لا أو من يقوم مقاما. فاشتراط السوم يعني يكون غذاؤها على الرعي من النبات الذي ينبت، فلا تكون معلوفة صاحبها يعلفها ويشتري لها قوتها وطعامها. فمن شروط وجوب الزكاة أن تكون سائمة، وهذا عند الأئمة الثلاثة، عند الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام لا عند الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، اشترطوا أن يكون المواشي لوجوب الزكاة عليها سائمة، أن تكون سائمة بالترعى في كلاء مباح. فإذا علفها بعد ذلك، فإن كان علفا يسيرا عند الشافعية تعيش بدونه من دون ضرر بين فالزكاة واجبة، يعطيها في أثناء العام شيئا من العلف، ولكن ما تتناوله من السوم ومن الرعي يكفيها، لو منع عنها ذلك الذي يعطيها إياه لم تتأثر ولم تتضرر ضررا بينا، وقد يعطيها من أجل زيادة سمنة وغير ذلك، فلا يمنع هذا وجوب الزكاة. بل قال الحنفية والحنابلة الشرط أن يكون الصوم في أكثر الحول، أكثر الحول تكون سائمة، فإن علفها نصف مقدار نصف الحول أو أكثر لم تلزم فيها الزكاة، وإن كان علفه أقل من نصف الحول وجبت فيها الزكاة. فأولى الأئمة الثلاثة اشترطوا أن تكون سائمة واختلفوا في مقدار الصوم، فقال الشافعية أن لا يعلفها علفا لو منعها إياه تضررت به ضررا بينا، وقال الحنابلة والحنفية الأكثر، العبرة بالأكثر، أن يكون تكون في أكثر العام سائمة، فإن كان مقدار ما أعطاها من العلف أقل من النصف لا يمنع الزكاة، فلا بد من إخراج الزكاة عليها، وإن كان العلف الذي يعطيها مقدار النصف من الحول أو أكثر امتنع وجوب الزكاة وسقط وجوب الزكاة عن أصحابها، لما جاء يروى في حديث يقول في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون، كل سائمة في حديثنا في كل 5 من الإبل السائمة شاة، فيقولون قيدوا صلى الله عليه وسلم بالسائمة، فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. هذا ما استدل به هؤلاء الأئمة على اشتراط الصوم. قال المالكية إنما ذكر الصوم اتفاقا لأنه كان عادة العرب وغالب عادة العرب، فليس ذلك بقيد، ولو كان يعلفها طول العام واجب عليه أن يخرج زكاتها ولو لم تسم. فالأوسع في وجوب الزكاة مذهب المالكية فيما يتعلق بالمواشي، أنه لا يشترط عندهم أن تكون سائمة أصلا، ولو علفها طول العام وجب عليه أن يخرج عليها الزكاة، وقالوا إنما التجيد في الحديث بالصوم لأنه هو الغالب، فليس لذلك من مفهوم، مثل ما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن تحرم ولو لم تكن في الحجر، ربائبكم اللاتي في حجوركم، فقالوا قولوا اللاتي في حجوركم هذا جاء على بيان الغالب والواقع فقط، ليس مشترضان، وإن لم يكن في حجره محل ثاني هل ما عادها من محارمه؟ وأبي بكر شرطكم في حجره ما شرطكم في حجره؟ وتكون كبيرة ومزوجة وبعدين فهي داخلة، فليس ذلك. فهكذا قال المالكية في أحاديث ذكر الصوم في الإبل، إنما ذلك على سبيل الغالب لأنه غالب عادة العرب وليس بقيد. تمام. إذن فهذا شرط، قال أن تكون النعم سائمة الراية في كلاء بفعل مالك، وهذا إذا زاد عند الشافعي أن يكون صومها ليس اتفاقا ولكن بفعل مالكها أو من يقوم مقامه من خادمه ونائب عنه، بخلاف التي سامت وراحت من نفسها وسامت في الأرض تأكل ومن غير إسامة مالكها، أو علفت أو أعطيت من العلف قدر لا تعيش بدونه وتعيش لكن بضرر بينه وبالأضرار، لكن قصد بقطع صوم أو ورثها وتم حوله ولم يعلم، وذلك لفقد إسامة المالك. وقالوا إن الماشية تصبر على في يومين إلى ثلاثة أيام، ويمكن اسمها صبر مثل الإبل عن الماء وقتا أطول من ذلك. إذن علمنا هذا شرط. وهل يشترط أيضا ألا تكون عاملة بأن يكون يستعمل الإبل للحمل، يحمل المتاع عليها مثلا أو الركوب أو يسقي بها، أو بقر للحراثة يستعملها للحراثة، هي تسوم ولكنه مستعمل لها، معه مزارع يحرث بهذه البقر، فهل يشترط أيضا ألا تكون عاملة؟ هذا هو الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنفية والحنابلة، أنه يشترط ألا تكون عاملة. فأما التي استعملت في العمل يسقط فيها الزكاة لما يروى ليس في العوامل والحوامل والبقر المثيرة، يعني الزارع التي تثير الحرث شيء، والحوامل معناها التي يحمل عليها، التي يحمل عليها يعني معدة للحمل، بقر المثيرة بقر الحراثة. وهكذا جاء في رواية أبي داود ليس في البقر العوامل شيء، وفي قول مقابل صح عند الشافعية وهو مذهب المالكية لا يشترط هذا، فيلزم فيها الزكاة ولو كانت عاملة مستخدمة في حمل أو سقي أو حرث. نعم، لأن استعمال السائمة زيادة رفق ومنفعة، حصل فائدة أكثر من الذي لا يستعملها، فهذا عاد مالكها واستعمل حصل فائدة زائدة، فكيف يمتنع عنه الزكاة؟ سواء. ثم إن المالكية في عند وجود إرسال الإمام الحاكم الساعي، فاشترطوا بلوغ الساعي أن يصل الساعي إليه، فمعناه أنه لا يلزمه تنجيز إخراج الزكاة حتى يصل إليه الساعي، إذا كان السعي قائم بإرسال الحاكم من يجمع الزكاة. فهذا عند خصوص المالكية. وهكذا مراعاة أن يصل الساعي إلى صاحب المال من الإبل والبقر والغنم، ولكن لم يشترط هذا غيرهم، وحتى عندهم إذا استعجله وخرجه برئ ذمته. وهكذا أشار الشيخ بعد ذلك إلى اشتراط الحول، قال ويشترط أيضا فيها يعني الإبل والبقر والغنم وفي النقود ملك الذهب والفضة وفي التجارة الحول، أي مرور العام، مرور سنة وعام، قال له حول يعني يبقى المال بيد صاحبه سنة كاملة، سنة قمرية التي هي أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوم، فالعبرة بالسنين القمرية، فقد أنيط بها الزكاة وأنيط بها الصوم وأنيط بها الحج، وهذه ثلاثة أركان من أركان الإسلام، الصوم والزكاة والحج، أنيطت بهذه الأشهر القمرية، فتستعجب وتستغرب ينشا في بلاد مسلمين ما يعرفون التاريخ الا اذا قد جاء رمضان، ما يدري في اي شهر هو من الاشهر القمريه، ويستعمل وثائقه كلها بالتاريخ في الاشهر الشمسيه، وهو في بلاد المسلمين وهو مسلم ما هو داري بالشهر فين. يقول هاته الأربع الحرم هاتها لي، هي حقك يناير ولا فبراير ولا ايش شي فيها الاشهر. بعقلك بالعقل مسلم مؤمن ما تعرف قدر هذا التاريخ اللي ربطت به الشريعه اركان الاسلام، ما يعرف الا حقهم الاشهر من متاثر بالنصارى وبغيرهم. انت مسلم ولا نصراني؟ انت عظم ما عظم الله ورسوله بتضبط ذاك تخلوه ثاني متاخر، خلوه اضافي كتب التاريخ، ما حد منعك كتب اي تاريخ، لكن اول قدم على حق بالتقديم، قدم الاهم واعرف ما هي الاشهر الحرم، ما هو الشهر الواجب صومه في العام، ما هو حول الزكاة لابد تعرف، ما هي أشهر الحج ولا بتجيب لي شيء من أشهر ثانية عقب تبدلها، ما هي اللي هي هذه كما حددها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا يتم اشتراط الحول بأن يمضي عام من الأعوام هذه القمرية على ملك صاحبه للنصاب، وفي زكاة النعم وفي النقود وفي التجارة، يعني بخلاف المعدن المستخرج والركاز والحبوب والثمار، فلا دخل للحول فيها، ولكن في الحبوب والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك تخرج حالا فيما يتعلق بالمعادن والركاز. قال ويشترط النصاب، سيأتي تفسير فيما عدا النعم، وواجب النقد والمعدن والتجارة ربع العشر. فعلمنا أن ما يستخرج من الأرض من الثمار والزراعية والمعادن لا دخل له في مرور الحول ولا في بقاء المال مدة حول، وإنما يشترط ذلك فيما أشار إليه الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إنما ما يتجدد في أثناء الحول في التجارة وغيرها فيندرج تحت الأصل، يندرج كمثل النتاج، مثل النتاج في المواشي، فالفروع تكون حولها بحول أمهاتها، إذا قد ملك النصاب ثم تضاعف العدد أثناء الحول، ما يقول ذلك ولدت في تاريخ كذا وهذا ولد في تاريخ كذا وبيصلح له حول وحدها، ما في، هي تبع أمهاتها وتبع الحول الذي ابتدأ من ملكك النصاب، فما جاء من النتاج فحوله حول أصوله. نعم. يقول أن الواجب في هذه التجارة ربع العشر سواء، والذي يعبرون عنه باثنين ونصف في المئة. قال فمن ملك من النقد نصابا وهم نذاب 20 مثقالا، مما جاء عن سيدنا علي في زكاة الذهب وزكاة الفضة، فذكر 100 درهم من الفضة، وذكر الواجب أيضا في الذهب الذي يرجع إلى ما ذكر الشيخ من 20 مثقال. ما هو المثقال؟ المثقال قفلة ونصف، قفلة ونصف، القفلة 10 قفال تساوي وقية، فعشرون مثقال تسير 30 قفلة، لأن المثقال قفلة ونصف، والثلاثون القفلة 3 أواقي، فإذا معه من الذهب مقدار 3 أواقي ومضى عليها الحول وهو يملكها من غير ما تقدم معنا من اللباس المباح للنساء الذي هو عادة أمثالها، فحينئذ عند مرور الحول بهذا المقدار تلزم الزكاة، فإن كان أقل من 20 مثقالا فهي دون النصاب ولا يلزم فيها الزكاة. كذلك 200 درهم، 200 درهم من الفضة، الدرهم الواحد قفلة ونصف عشر قفلة، قفلة ونصف عشر. فإذا كان قفلة فعندنا 200 قفلة، والعشر القفال تساوي أوقية واحدة، فالمئتين كلها بترجع إلى 20 أوقية. بعدين نريد نصف العشر، نصف العشر لأن الدرهم قفلة ونصف عشر، فنريد نصف العشر. نصف العشر أيضا من يطلع إلى وقية كاملة. وقية كيف؟ نصف عشر المائتين، عشر المائتين 20، ونصف العشر 10، والعشر القفال تساوي وقية، فنضيفها إلى 20 وقية فيصير نصاب الفضة 21 وقية من الفضة. وصار الناس الآن فيما أيضا يروج عليهم ويضحك فيه عليهم أن يستعملوا بدل النقدين الأوراق العملية النقدية، فكل من ملك شيئا منها يساوي قيمة 21 وقية من الفضة وجب عليه الزكاة، وما أقل كان أقل من ذلك لا زكاة فيه. قال وحال عليه الحول في ملكه خرج من ربع عشره، وهو من الذهب نصف مثقال، إذا كان 20 مثقال فربع العشر نصف مثقال، العشر مثقال نصف عشر العشرين عندنا 2، والربع نصف 1، فإذا نصف مثقال. ومن الفضة 5 دراهم تحديدا إذا كان عنده 200، 200 فإن العشر 20 وربع العشرين 5، فيلزم 5 ربع العشر 5 دراهم تحديدا فيهما، ما زاد ولو يسيرا فبحسابه يخرج ربع العشر منه، زائد أدنى شيء ماشي بين الوقص ما بين النصاب والنصاب في كما في المواشي، وهذا كل ما زاد ولو قفلة واحدة واجب عليه خرج ربع عشرها وهكذا. والفرق بينها وبين المواشي بين النقدين ضرر المشاركة، الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة، ولكن بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق، فحاجات الناس كثيرة وتقضى بالنقدين، جعلها الله تعالى سبحانه ترتيب إلهي رباني، فمن كنزهما أبطل الحكمة من قضاء الحاجات بهما. ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، قال عنده 100 درهم من الفضة وعنده من الذهب أيضا 15 مثقال، قال إذا شلينا هذا بنكمل المثقال هكذا، ولا بنشل هذا هكذا بيكمل 200 درهم، ولا هذا ذهب وهذا فضة ما يكمل هذا بهذا، كل واحد مستقل عن الآخر، كما لا يكمل إبل بغنم ولا بغنم ببقر، وإنما ببعضها البعض سواء الجنس الواحد. ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر اختلاف الجنس، كما لا يكمل نصاب التمر بالزبيب ولا شيء في المغشوش، وهو المخلوط بما هو أدون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس حتى يكون الخالص يبلغ نصابا، فإذا بلغه نصابا أخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصة قدر الواجب. يعني مغشوش ولكن خالص، وهذا المغشوش منه مقدار الواجب، وكان متطوعا بالنحاس كما يخلطون النحاس في بعض القروش من الفضة، فيكون مقدار الربع وقال في القرش نحاس والباقي من الفضة، فواجب عليه إذا بلغ الخالص مقدار نصابا يخرج. قال وأنا بخرج من نفس الدراهم، خرج من نفس الدراهم لكن يكون خالصه مساويا لربع عشره، خالص ما عندك من الفضة. يقول فإذا بلغ وأخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب وكان متطوعا بالنحاس أو بالفضة. وأما المعدن هذه زكاة المعدن، من استخرج المعدن بعلاج من الأرض حتى حصل نصيب من الذهب والفضة لا غيرهما عند الشافعية، كحديد ونحاس، وخرج مقدار النصاب وهو من أهل الزكاة من أرض مباحة أو في ملكه لزمه ربع عشره حالا، لا يشترط الحول فيه كالركاز، لأنه إنما اعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج هو نماء الآن كله، فأشبه التمرة والزرع كأنه أخرج زرعا له من الأرض باستخراجه ذلك الذهب أو باستخراجه تلك الفضة. وقد تقدم معنا ما قال الحنابلة وغيرهم من أن كل متمول أخرج من الأرض دخل في جملة المعدن الذي يلزم فيه الزكاة. وبالله التوفيق، نظر الله إلينا ونقانا وزكانا وصفانا وصافانا ووالانا وأولانا من وسيع نعمائه في كل نفس ما هو أهله، وزادنا من إفضاله وجزيل نواله ما هو أهله، وأصلح لنا لكم الأمة الشام كله، رزقنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واجعلنا من خواص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.